قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة المشاهدون، نحن نذكر عبرا ونذكر دروسا من الحياة تحت مظلة حدثني الزمن. مما حدثني الزمن أن الحضور المناسبات العامة دون جدول مسبق ودون ترتيب ودون نظام ودون استفادة من الوقت مضيعة للوقت صراحة، لأن غالب الناس ترى هم يحضرون من كل حد من وصوب للمناسبات، ليس هناك جدول يمكن أن يستفاد منه، ليس هناك محاضرة قائمة، يحضر من كل يعني من كل حد من وصوب من الأحياء والحارات كبار وصغار، فتجدهم يقضون الساعات في أحاديث ليست مرتبة، أكثرهم يتحدث والقليل صامت. يتحدثون في الطقس وأسعار البورصة مثل والأسهم والعقار، ويتحدثون في الأخبار وحوادث المرور وكل ما هب ودب. فأنا أقول أنك تقتصد في الحضور، وإذا حضرت مجاملة فتحضر في وقت محدد، وإذا حضرت واستطعت أن تحول المجلس بحكمة إلى خير واستفادة ومناقشة قضية يستفيد منها الناس فهو أحسن وأجدر. إما إهدار الأوقات يا إخوة، هذا من أسباب عدم إنتاجنا. نحن في الشرق العربي، في المشرق نحن عندنا مناسبات كثيرة ليست عند الغربيين، يعني الولائم كثيرة، ولائم عندنا ولائم في النجاح، وتصور النجاح الذي يحصل الآن، ولائم في الزواجات كثيرة يحضرها المئات، وولائم في العزاء، وولائم عند يعني الخروج من المسابقة مثلا، أو عند تتويج مسؤول أو موظف. فلماذا لا نقتصد في الحضور، ولماذا لا نوجه هذه المناسبات؟ لأن الزمن قال لنا الزمن لا يتكرر ولا يعود مرة ثانية، كما يقول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني. الشيخ المحدث الألباني كان له ساعة قسمان، يعني الساعة نصفها عربي ونصفها انجليزي، كان له أوقات يحسبها تدخل عليه يقول لك ربع ساعة يا ابني. هذا الألباني ترك ما يقارب 100 مجلد، هو محدث العصر بلا استثناء، هو محدث العصر على الإطلاق في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تخريجا وتصحيحا، جزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين. لكن ماذا حصل؟ هو بالمناسبة لا يحمل شهادة. وأقول عند هذه دعونا نجعله حديثا. حدثني الزمن أن الشهادات لا يتوقف عليها كل شيء. لا تأسف لأن ما عندك شهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه، قد تكون عبقريا وعظيما ومؤثرا بلا هذه الشهادات. أناس معاصرون معنا بلغوا القمة وجلسوا على النجوم وليس عندهم لا جامعة، بل حتى الثانوية العامة ما عندهم، بعضهم فقط رابع ابتدائي، بعضهم ثالث ابتدائي، كالعقاد مثلا، سماحة الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله جميعا، مصطفى صادق الرافعي لم يكن عنده شهادة، أحمد ديدات يقول لم يكن عنده شهادة جامعية ولا ماجستير ولا دكتوراه، لكنهم أثروا في البشرية، صاروا نجوما لأن عندهم همم وعندهم عطاء. الآن إذا كانت المسألة بالشهادة، أنا أسألكم سؤال: أين الدكاترة الذين يتخرجون الآن من الجامعات العربية؟ ألوف. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يعلق الشهادة في برواز في البيت الدكتوراه، وتعال ابحث أين بحثه، أين علمه، أين تأثيره، أين إنتاجه، أين إبداعه؟ لا شيء. حتى هو يسكن في الحارة ما يدري بها للحارة، ما يدرون هل هو حاضر ولا غائب، لأنه ما عنده نفع ولا عنده تأثير ولا عنده مشروع. فهنا أنا أقول لكم الآن استطرادا: الشهادة ليست كل شيء. يا من لم يستطع في ركب التعليم أن يحصل على شهادة، افرض أنك ما حصلت على المتوسط، يا أخي ابن مجدك أنت، أكتب لنفسك تاريخا. توقفت الأمور على الشهادات يا أخي؟ إذا كانت مسألة الورق يباع في كل مكان، مسألة همة، مسألة علم، مسألة عطاء. على ذكر الورق، يقول محمد أسد في كتاب، علشان تعودون لهذه القصة لا تظنوا أنها من العنديات، في كتاب الطريق إلى مكة كلمة جميلة للشيخ المراغي رحمه الله، الشيخ الأزهر كان عنده رؤية تجديدية تصحيحية. يقول محمد أسد في كتاب الطريق إلى مكة: رحت ذهبت وزرت الشيخ المراغي الشيخ الأزهر فذهب بي إلى السواري في الجامع الأزهر. السواري هذه أعمدة الشباب أو الطلاب يجلسون عندها فيسمعون يحفظون متون ليل ونهار يحفظون متن للشافعية في الفقه ومتن الحنابلة ومتن للمالكية ومتن للأحناف، ثم إذا انتهوا من متون الفقه حفظوا مثلا في مثل ألفية بن مالك، ثم مثلا في أصول الفقه، ثم مثلا في مصدر الحديث، متون في متون. قال فرأيتهم يهتزون هكذا ويحفظون على طريقة تعرف الحفاظ الآن يهز نفسه ويكرر. قال مراغي محمد السي يقول عجبت منه، قلت هذا طلاب يحفظون؟ قال نعم. قال لا يغرك هؤلاء الطلاب، ترى هؤلاء الطلاب لا يخرج منهم مبدع، لأنه فقط يحفظون متون ولا يستنتجون، لا يفهمون، يعني ما يستنبطون من الكتاب والسنة. هو صدق، ترى عندنا متن الكتاب وعندنا متن السنة، تركها الكثير وصار يحفظ لي في زاد المستقنع ويحفظ لي في تقريب لأبي شجاع ويحفظ لي في ابن مالك، ولم يحفظ القرآن ولا السنة. هو لو حفظ القرآن والسنة وحفظ هذه خير إلى خير ونور على نور، لكن تكرر لي ألفية ابن مالك وانت ما حفظت القرآن ولا حفظت صحيح البخاري ولا مسلم أو رياض الصالحين. الأصل أنك تحفظ هذه النصوص، نصوص الوحي كتابا وسنة. قال لا يغرك، يعني لا تنخدع، يقول المراغي محمد أسد لا تنخدع بهؤلاء، هم مثل البقر في الهند تأكل الأوراق، كل ما مر بها ورقة هذا كي لفظه وأكلتها، تجد يقول كل والله لو أتاهم، يقول لو أتاهم متون أخرى حفظوها، ولو أتاهم متون أخرى زيادة على ما عندهم يحفظونها باستمرار، فقط يحفظ. لذلك تجد بعض طلبة العلم الآن يحفظ 20 متن آلة مسجل، لكن لا يستنبط لا من آية ولا حديث، ولا عنده نظرة تصحيحية ولا نظرة تجديدية، ولا عنده فهم ولا استنباط. تتفتح المسجل حافظ لك ألفية، تفتح على ألفية العراقي سمعها لك، تفتح على ألفية السيوطي هدها لك، تذكر مقامات الحريري هذها لك. هذا ليس العلم، هو كذا يا إخوان، هذا آلة تسجيل. العلم هو الحفظ طبعا والفهم والبيان، هي ثلاث أركان: علم فهم حفظ وفهم وبيان. فالأفهم والأجدر والأحسن. أيضا حدثني الزمان عند هذه أن من كان أفهم للمعاني وللعلم هو أفضل من كان حافظا كما قلت لكم وضربت لكم الأمثال. ورأيت في حياة العلماء الذين يفهمون هم أكثر تأثيرا ممن يحفظون. كان عندي يعني بعض الأصدقاء يحفظ الواحد منهم آلاف من المنظومات والأبيات والمتون من بلاد يعني عربية، ولكن العجيب إذا أتيت تتحاور نوم في معنى آية واستنباط من حديث يكف تماما، عنده فقط محافظ يسمع لك ما حفظ. إذا كان المسألة بالحفظ، ترى الكتب أحفظ وترى آلة المسجل أحفظ، المسألة مسألة الفهم، مسألة الاستنباط. ولذلك انظر مثلا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله المفسر المعروف، كم نشأ في عهده من علماء قبله وبعده، ولكنه بزهم بالفهم والاستنباط مثل الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. حدثني الزمن أن السعادة في تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. أنا عجبي لا ينتهي من جيل الناشئ في بلاد الإسلام، طبعا مسلم وناشئ على الكتاب والسنة، ولكنه يعرف من حياة بعض العظماء والمشاهير أكثر من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، هل يجوز لنا شرعا وعقلا وحالا أن نفهم سيرة أحد أو نتعمق في سيرة أحد غير سيرة الرسول عليه وسلم إلا بشرط أن تكون بعد سيرة عليه الصلاة والسلام؟ السيرة التي نحن متعبدون باتباع صاحبها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة عليه الصلاة والسلام. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى تدرس في بعض المدارس تدريس خطأ، خطوط عامة. ولد في مكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وقاتل في بدر، وله 4 بنات، وله عليه الصلاة والسلام مات عمره 63، ونحن معلومات يفهمه كل أحد. لا، السيرة أن تفهم سيرته صلى الله عليه وسلم التفصيلية، كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل الطعام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كيف عاش، كيف كان يتكلم، حلمه، شجاعته، زهده. قد ألفت أنا كتاب اسمه محمد كأنك ترى صلى الله عليه وسلم، وصاحب الرحيق المختوم أجاد، ولكن أجود من الجميع كتاب زاد المعاد لابن القيم غفر الله للجميع. فقصدي أن عليك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمر من الأمور. عود نفسك على التقيد بسنته، سأل نفسك كيف صلى الله عليه وسلم سنته، كيف كان يأكل. أنا لو سألت كثير مسلمين الآن ما أعرف، ولا يأتي لك بمعاني ولا حديث، كيف كان عليه الصلاة والسلام ينام، كيف كان يسافر، هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت ودخل المسجد، تعلموا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا أغلى في البشر منه بأبي همي صلى الله عليه وسلم. أيضا حدثني الزمن أنك إذا صدمت الناس في مواهبهم أنك تستفيد مقتهم وكرههم. يا أخي احترم أهل المواهب، هم يرون أنهم شيء بديع، يرون أنهم قدموا شيء ما قدمه أحد لأحد. يعني تأتي الإنسان قضى عمره في الرياضة والتدريب وأصبح يعني ركن عضو في المنتخب وتقول وش الرياضة هذه يا أخي، هذا سماجة، هذا الرياضة سخافة، هذا ما لها قيمة، هذا بالله عليك تكلم للناس بهذا. لو تأتي إلى زيدان أو بوتريكة سبحان الحمد لله عندنا ثقافة يعني رياضية، ولا تأتي ماجد عبد الله، ولا تأتي لياسر القحطاني وتقول يا أخي تراكم تمارسون سخافة، وش هذه الكرة، الكرة هذه ما لها، ما هو بهذا، لماذا تصدم الناس؟ هو يرى أنه نجم، يرى أنه قدم يعني موهبة ما قدم أحد. تتعالي للبناء يمدح، لأنه البناء شارك في العمر، ما تقول يا أخي ضيعت نفسك في البنيان، وش يا أخي البنيان هذا بالعيش بدون بنيان يا أخي، لا مو بصحيح. تعالي الخباز تحترم مهنته، لأن الخباز هو عضو في شركة الحياة. الخباز الآن ينفعنا ينفع المجتمع، الخباز أفضل من 1000 مروج مخدرات، الخباز ألف أفضل من 1000 مهرج و1000 فارغ، وكذلك الخياط. يعني ابدل الناس اهتمام يا أخي، كل واحد الله سبحانه خلقه بمواهب حتى تقوم الحياة، نحن في شركة الحياة. الذي يحمل الحقائب الآن اشكره وأعطه من مالك، لأنه يقدم لك خدمة. نادر المطعم، الجرسون في المقهى كلهم مشكورون على أعمالهم الجليلة. أرجوك لا تصدم الناس في مواهبهم، أرجوك تثني على هذه المواهب ما لم تخالف الدين وتخالف الكتاب والسنة. منها أن حدثني الزمن أنه باستطاعتك أن تكسب حب الناس بشيء بسيط، لا بمال، ببسمة، بكلمة لينة، بتعاطف، بموقف إيجابي، بسؤال عن أحوالهم، بأن تنادي الإنسان بأحب الأسماء. على فكرة أجمل اسم عند الإنسان أن تناديه باسمه الذي سماه أهله به، ما تبتدع لكنا وألقاب لا يراه، تسميه باسمه. أيضا أنك تحافظ على الألقاب التي منحها هو، لأنه أصلا أخذها بجهدي، أنت ما تصدقت عليه بالموهبة هذه. إن كان صاحب فضيلة قل صاحب فضيلة، إن كان صاحب سماحة صاحب سماحة، صاحب سمو، صاحب سعادة، صاحب فخامة، خلاص منحها، يعني عاد هو معروف كذا، دكتور هو دكتور، أنت أعطيته، أنت يعني أنت ما أعطيته هذا. فقضية حفظك الباري أنك لا تسحب إمكانيات الناس أو لا تسحب جهود الناس أو لا تسحب الميزة التي حصل عليها الناس بسهولة، لا هم تعبوا عليها، ولذلك تكسب تعاطفهم إذا نزلتهم المنزل اللائق بهم. تعرف يقول عمر رضي الله عنه 3 تصنع لك أو تزرع لك الود في قلب أخيك: أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تنسي عليه في المجلس إذا جلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس إذا جلس، وأن لا تذكره إلا بخير إذا غاب، أو كما قال. هنا حدث الزمن أنه ليس كل المعارف أصدقاء. يا أخي الشباب الذين ليس عندهم تجربة إذا تعرف على زملاء في المدرسة قال صديقي فلان وصديقي فلان، ترى هذا معارف ليسوا أصدقاء. الصديق هو من عاش معك فترة طويلة من الزمن بحلوها ومرها ويسرها وعسرها وطقسها البار والحار والحار البارد والحار، وسافر وتلقى معك العيش كله، يعني مسيرة طويلة، فعرفته وصار صديق خالص لك. الصديق هو من يمحضك النصح، ومن يتمنى لك السعادة مثل نفسي وأكثر. الذي يتضرر إذا تضررت، ينزعج إذا انزعجت، يتكدر إذا تكدرت. أما أنك تأتيني بمعارف وتسميه مصدق، هذا مو بصحيح. ولذلك الماكسويل في الفوز مع الناس: إذا ظفرت بصديق واحد فأنت ذكي، وإذا ظفرت بصديقين فأنت قد خرقت العادة، أنت عبقري. لكن كل الآن الشباب الآن في الثانوي أقول لهم كيف أنتم؟ قال والله كنا مع أصدقائنا في رحلة. قلت كثير أصدقاء؟ قال 20، عندي 20 صديق. أو لأنه التقى بهم جلسوا في الفصل معه وكلوا سندوتش وراحوا المقصف صاروا أصدقاء، مو بصحيح. الصداقة صعبة، الصداقة ما تحصل، لأن أكثر الناس الآن هم أنت تظنهم أصدقاء. أكثر الناس الآن الذي تظنهم أصدقاء لو تسجن يوم واحد ما يسألون عنك ولا عن أهلك، لو يأتيك مرض ما يعودونك أصلا، لو تطلب منهم قرض فقط يقرضك 1000 ريال قال لا والله يا أخوان وش دخلنا، ما أستطيع، أنا أخذت على نفسي ما أقرض أحدا. مثل ما قال مصطفى أمير الكاتب المشهور، يقول كان عندي معارف في مصر وأنا في جو الصحافة، فكنت أظنهم يعني مرة كانوا يقولون مثل ما يقولون العامة عندنا رقبتي سدادة وقت الرخاء إذا عاد يأكل معك على مجلس في كبسة قال ترى رقبتي سدادة، يعني أنا أدفع دمي أدفع رقبتي فداء لك، لكن تعال خلها وقت الشدائد. ما هو بصحيح. فيقول مصطفى أمير كنت أظنهم أصدقاء، قال فانقلب بها الحال فسجن، سجنوا جمال عبد الناصر يمكن 10 سنوات. قال أولا لم يسأل عن أهله أحد، لم يتصل به أحد إلا صديقه وصديقان طبعا. بالمناسبة يقول الحريري صاحب المقامات في هذا الباب بيتين جميلين وجزلين وطيبين، وهذا ما حدثنا به الزمان، احفظوها. الحريري ترى عبقري صاحب المقامات، جاء بعمل ابتكاري تجديدي يعني فيه من العبقرية ما الله به عليم. يقول في المقامات قصدي، يقول لابنه لا تغترر ببني الزمان ولا تقول عند الشدائد لي أخ وحميم. ابنه باقي شاب ما يدري، مثل ابنك الآن في المتوسط الثانوي مسكين ما عنده تجارب في الحياة، إذا رافقه قال هذا صديقي فلان اتصل بي يحسبونه صديق، هو معروف من معارفه، بس قال لا تغترر ببني الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم. جربتهم فإذا المعاقر عاقر، يقول جربتهم اللي يسمر معي في الليل إذا هو من يعكرني لو جاشي هو بيذبح لي قدام، والآل آل، يقول الآل القرابة مثل آل السراب اللي في الصحراء، والحميم حميم، والصديق مثل الحميم اللي قطع. فالناس قليل منهم من يثبت في الأزمات ومن يكون صديقا صادقا. ابن صمادح أندلسي أظن كان أمير المرية في الأندلس، وأنعم على الناس وجاد عليهم وأطعمهم ووقف معهم، فلما انقلبت به الدولة سجن، تحرم من يزوره في السجن، تحرم من يقف مع بناته، من يقف معه لا شيء. قال بثلاث أبيات عجيبة ورائعة ومذهلة، قال وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي. يقول بلوتهم حصتهم عرفت أكلتهم فركتهم، وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترن الأيام خلا تسرني مباديه إلا سأني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. يصير مصيبة عليك بدل ما يعني لا سلمنا ولكننا ندمنا. يقول الأعراب عندنا البد بغينا إبلهم فأخذوا غنمنا، أردنا أن نأخذ الإبل من الأعداء يقول نسلب إبلهم فعود أخذ الغنم مع الإبل. هنا مما حدثني به الزمن أرجوك لا تعادي قرابتك، حاول أن تتلطف معهم، وإذا كنت ما تستطيع فاصفح الصفح الجميل، لا تؤذيهم لا تذكرهم إلا بخير. العداوة الأقارب صعبة لأن اسمكم واحد وتاريخكم واحد، فلا تحاول يعني البعيد قد تتصافى معه لكن القريب صعب. حاول أن تتواضع لقرابتك وأن تصلهم وأن تعفو عنهم وأن تستغفر لهم كما فعل عليه الصلاة والسلام. بل أن رسول الله عليه وسلم في صحيح مسلم جاءه رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال وأحلموا عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كما قلت فلا يزال معك من الله ظهير وكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار كأنك تحثوه في وجههم، النصر معك واصبر. حدثني الزمان، أنا أنقل لكم العبارات اللي كتبتها في كتاب تجربتي 1000 رسالة ورسالة الناس، يعني إن شاء الله إن فيها يعني تحبير قليل فأخذوها مقروءة. يقول الناس عندهم عدم أمان فمنحهم الثقة، ويحبون أنفسهم فامدحهم، ويريدون مستقبلا أفضل فأعطهم الأمل، ويريدون من يستبع لمشكلاتهم فأنصت لهم، وهم أنانيون فخاطف فيهم مصالحهم، ومحبطون فشجعهم. هذا هو الزمن. الزمن يحدثنا أنك لا تستطيع تكسب الناس بالمجاني، تريد حبك الناس ويدعون لك الناس على ماذا؟ يعني لأنك فلان ابن فلان، أو أنك رئيس شركة، أو أنك دكتور، أو أنك عالم، أو أنك تاجر، يعني بمناسبة ماذا يهلونك ويحبونك؟ الحمد لله والشكر على ماذا قدمت لهم حتى يعطونك. الناس عند خذ وهات، الناس ما عندهم، ترى الناس لا يحبون أحد إلا أن كان يستفيدون منه، إما حتى يحبون إنسان في الدين لأنه يدعو لهم أو يدعوهم إلى الخير، وأما أن يحبون مجانا لا، هذا فقط كله نفاق اجتماعي. إذا فإن كنت تريد الثناء الحسن والحب قدم أنت بأخلاقك بتواضعك بتبسمك بدعائك بمواقفك بشفاعتك بمالك بما تستطيع له، هذا هو الكسب الصحيح. وهنا أي حدثني الزمن أيضا على أن نكس الاسم على القلوب أحسن من النكس على الرخام، لأن الرخام والأصنام الرخام والأصنام سوف تنتهي، ويبقى ما كتب لله في الله وعلى الله وإلى الله في محبة في الله سبحانه وتعالى. بعض الناس الآن يريد يثبت مثل ما فعل الأكاسرة والأباطرة والقياصرة، يرسمون لأنفسهم صورة تمثال من الرخام. أنا رأيت في مصر صورة فرعون وحكام يعني الفراعنة لهم تماثيل وكذا، يريدون يخلدون في التاريخ، ومنهم من يكتب اسمه طبعا على الرخام وعلى الحجارة، لكن ذهبت فنيت الحجارة وفنهم، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالباقي هو ما أريد لوجه الله عز وجل من عمل. فأنت إذا رأيت هؤلاء الطغاة والجبابرة والأكاسرة والقياصرة ينحتون أسماءهم وينحتون صورهم في تماثيل، فأنت اكتب اسمك في القلوب بالعمل الصالح بالأخلاق بالتواضع. البردوني الشاعر اليمني المشهور له قصيدة في الرسول الله عليه وسلم، شكرا له على هذه القصيدة، من ضمن أبياته يقول: يا صاحب المثل العليا وهل حملت روح الرسالات إلا روح مختاري، أعلى المناصب ما حاكت لصاحبها من العلا والمعالي نصب تذكاري. يقول نصب التذكاري هذا اللي من الرخام ومن الحجارة يسقط، لكن نصب التذكاري الذي من أفعال المجيدة والتاريخ العريق والكبير والسامي والمشرق والفريد هو الذي يبقى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كتب تاريخا له ولأمته صلى الله عليه وسلم بسيرته المجيدة العطرة الجميلة صلى الله عليه وسلم، فهذه التي تبقى. أما السير التي تنبني على الخرافة والتماثيل والأصنام وكتابة الاسم على الرخام، هذه كلها أفعال شيطانية ووثنية وتنتهي وتسحق، كما سحقت أسماء البغاة والطغاة وبقي اسم أهل الحق أبدا دائما. أيضا حدثني الزمن أن في رحلة قصيرة، هي رحلة سفر نحن منتقلون منها إلى دار الآخرة، وأنت إذا علمت أنك سوف تموت فلماذا تكثر على نفسك من الأحمال؟ لأن أمامك عقبة، أمامك طريق شاق. لو قيل لك اصعد هذا الجبل وتخفف أو اصعد هذا الجبل حتى القمة، هل تستطيع تصعد وتكثر الملابس عليك وتحمل معك حقائب وهدايا وأطعمة وشراب وأنت تصعد الجبل؟ لا، سوف تتخفف. هكذا الحياة. يقول أحد الكتاب: اليابانيون يتخففون من المتاع في منازلهم. لماذا؟ لأن بلد اليابان بلد هزات أرضية وزلازل، فالياباني يجهز عفشه في أي لحظة يأتي جهاز الإنذار مثل رشتر أو رختر أمام عينه، ترى في زلزال سوف يحصل بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق. ماذا يفعل الياباني؟ يقفز بمتاعه كله جاهز في شيء يعني قليل، في أمتعة قليلة مثل حقيبة، ويقفز من البيت خارجا. هذه مثل الحياة. لماذا تكثر عن نفسك؟ لماذا تشق هذه المشقة؟ أعرف بعض الناس إذا سافر عنده 5 حقائب كبيرة حتى تؤخره في المطار يركبها في العفش، من الملبوسات والمفروشات والفنائل والغتر والطواقي والطيب والأشياء. يا أخي اقتصد ونظم حياتك وخذ طيب وخذ ملابس، لكن بقدر الحاجة، أنت واحد ترى. لماذا 5 حقائب؟ لماذا هذا الإسراف في متاع الجسم؟ أنواع الملابس وأنواع الغتر وأنواع الطواقي وأنواع الجزم وأنواع وأشكال من كل ما لذ وطاب. أنت في رحلة، خفف على نفسك. حتى بالمناسبة ترك تتعب نفسك بكثرة الملابس، تتعب نفسك بكثرة الأشياء، تخفف مثل طريقة اليابانيين، وهم منظمون ترى اليابانيين، وحتى إن عندهم ذوق عام وعندهم نظام وهم أمة مصنعة. لكن تجد بعض الناس متخلف ومع ذلك مركز على الأمور الظاهرة، مركز على الغتر والشمغ والبشوت والمشالح والشناط والحقائب، ولكن يوم تسأله ما ولا ذرة علم ولا معرفة، كأنهم خشب مسندة. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. علينا نعتني بالمعاني، بالذوات، بالمعرفة، بالنفس. الله معنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يفيض يرغب القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر